بعد إذنكم في سؤال تاني يعتبر يعني الرجل الآخر من السؤال الأولاني كده، وأتمنى إن الإخوة اللي معانا يشاركوا فيه ونسمع برضو رأي الأخ سيرفانت. ما هو رأي الإسلام في حالة النبي محمد عند نزول الوحي عليه؟ وما هو رأي الإسلام في الكلام الذي نطق به الشيطان على لسان النبي؟ يعني تقريبا نفس التيون أو نفس وزن تفسيرات السؤال الأولاني. فمعاك المايك يا أخ سيرفانت.
شكرا جزيلا اخ بسيط، وشكرا للاخ الوعد الصادق على مداخلته، ويبدو برضو ان الاخ الوعد الصادق اول مره يتعرف ويانا، واحنا سعداء ان الروم بتستقبل ناس جديده، وده شيء دليل حيويتها ودليل نشاط الاعضاء اللي موجودين فيها، اتصالاتهم واحاديثهم لجذب اخرين ايضا يشاركونا. مرحب بكم والاوضه اوضتكم، وسعداء بكل مداخلتكم. هو الاخ الوعد الصادق ان احنا عندنا ثلاث مرات في البلتوك بنتكلم فيها، يوم الاثنين الفجر بتوقيتات اليوكي، ويوم الاثنين بالليل زي المواعيد ديت، ويوم الخميس بالمواعيد دي. فيوم الاثنين صباحا والاثنين مساء مخصصينها للكتاب المقدس، تأملات الكتاب المقدس من شخص المسيح وأعماله ومعجزاته وحياته وكده، يعني خاصة للجماعة المسيحيين يعني. لكن يوم الخميس بنستأذن حضرتك إن يكون أحاديثنا مع إخواننا المسلمين في تساؤلاتهم، هم لهم تساؤلات وبرضه في تساؤلات تطرح عليهم يعني. فده اللي احنا مخصصينه، وبالتاكيد في النهايه بنوصل الى شخص المسيح، لانه الكلام كله بيوصل الى روما يعني. فشخص المسيح في الوسط، والكتاب المقدس وكلمه الله. فانا اشكر مشاعرك انك انت كاتب على التكست، يعني مشاعر طيبه دليل تفهمك للموقف، لكن مرحب بيك في اي وقت، ويتمين صباحا والاثنين مساء ممكن تشارك بمشاركاتك الجميله والرائعه ديت، انا شخصيا سعيد بيها. ويوم الخميس بس تصغي ويانا شويه، وبعد كده تقدر تشارك من ايه؟ من وراء الجو. شكرا جزيلا لوجودك ومحبتك. مع الاعتذار للاخوه اللي رافعين ايديهم شويه، ومايك كل مبلوك حتى شخات يشاركونا. نعود الى السؤال اللي كان، الاسئله اللي كانت مطروحه، وهي ما هو رأي الإسلام في حالة النبي محمد عند نزول الوحي عليه؟ أخذ سؤال ده الأول، وبعدين نسيب فرصة للمشارك فيه، ناخذ السؤال الثاني وخلافه يعني كده تركيز. حقيقة توجد في كل دين من الأديان، مسيحية وإسلام أو يهودية أو أي دين يعني، بعض الاستفسارات التي يوجهها بعض الناس يريدون ان يحصلوا على اجابات لها حتى يفهموا الصواب. يعني في ناس مخلصين عايزين يعرفوا الحقيقه يعني، في ناس معترضين وفي ناس ناقدين بالتاكيد، لكن في كل هؤلاء في ناس مخلصين بيطرحوا اسئله وعايزين يعرفوا الاجابه عليها بكل اخلاص وامانه يعني. فنحن اذ نسمح بمثل هذه الاسئله المخلصه في غرفتنا هذه على البلتوك، لكنها طعما في اي دين، لا في الدين المسيحي ولا الدين الاسلامي، الرغبه في معرفه الاجابات السديده. وان ارجو الا تصدمت اي احد من الاخوه المسلمين معنا في الحجره باي صدمه من الاسئله، ممكن يلاقيها جريئه قوي او متطرفه قوي، فيعني يصدم، رغم انهم لم يالفوا مثل هذه الاسئله التي توجه الى اقدس مقدساتهم وهو القران الكريم وشخص النبي محمد. ولكني احب اطمئن الاخوه المسلمين انه لا غضب في تعليم على سماع مثل هذه الاسئله وبدون انفعال. ليه؟ احنا المسيحيين بنتعرض لمثل هذه الاسئله من اخوتنا المسلمين، كما حدث مثلا في الاسئله اللي فاتت دلوقتي، الكتاب حرف، كتاب موحى به، هل ده كلام بشر تقول ده كلام من الشيطان، يعني بنسأل الأسئلة دي. طب نسأل عن الإنجيل، لكن نحن نصدم من هذه الأسئلة، رغم أن الكتاب المقدس هو أقدس أقدسنا طبعا، لكن أنا عوض الانفعال بسور ونجاوب حتى المعترضين وحتى المهاجمين بمنطق سليم وبراهين وأدلة دامغة على صحة كتابنا المقدس، كل ذلك بصدر رحب وبكل هدوء بدون انفعال. ليه؟ لأننا توصينا أننا مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا بوداعة وخوف. والواقع أن الأسئلة مهما كانت جريئة وقاسية فهي في الواقع محك حقيقي لتوضيح معدن الدين. فمن ذلك أن الحق لا ينحر أمام الأسئلة، بل إن الإجابات المقنعة على هذه الأسئلة تزيد الدين رسوخا في عقول المتكفين. فعلى مسلم معنى في الروم أن يتعود على سماع الكثير من الأسئلة والاستفسارات الجريئة، بل ما هو أكثر من هذا، أقول ينبغي لكل مسلم أن يسأل هو نفسه عما لا يفهمه وما لا يقتنع به في دينه، غير مخوف من الكفر والزندقة أو تعرضه للتعذيب أو السجن أو القتل. ما يخافش. ليه؟ أن العالم اليوم يعيش في كنف الحرية العقلية والفكرية، ومن حق كل إنسان على وجه البسيطة أن يمارس حرية التعبير والتفكير ليقتنع بما يراه أنه الحق، فيعرف الحق والحق يحرره. والمسألة الحق أمام الأسئلة التي توجه لهم مشكلة حقيقية فين؟ هي في العجز عن إعطاء ردود مقنعة على هذه التساؤلات. دي القضية والمشكلة. وما يلجأ العاجزون عن إلى أسلوب آخر، وهو أسلوب القهر والتهديد وربما القتل لإسكات الأصوات التي تسأل في براءة وفي إخلاص لمعرفة الحق. ولكني أعتقد أن هذا الأسلوب الإرهابي قد انتهى بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. ما عاد هناك في الدنيا مكان لأبيين. أقول هذه المقدمة الطويلة، نعود للأسئلة التي ذكر الآن. أولا سؤال حالة محمد عند نزول الوحي ليه؟ والواقع يعني الكتب الإسلامية عرضت أشياء كثيرة ربما الإخوة المسلمين لا يعرفونها، ولكن نحن نسأل قناة هذه الكتب مع المصحف، وبنتمنى ان حد يبقى يجاوب ويفسر لنا ويوضح لنا. هي ديت العدد دلوقتي اسمها ان المسيحية تسأل، فهل من يجيب؟ فانا بتمنى ان احبائنا الموجودين ويانا، احباء الروم الموجودين ويانا، يشاركوا اجابات ويفسروا لنا معنى الكلام اللي هو موضوع تساؤلات زي ما هوضح دلوقتي. محمد عند نزول الوحي عليه كما جاء في كتاب كمش مضيح في باب البعث وبدء الوحي، بيقول عند وعناه جاء جبريل الى محمد في غار حراء، رجع الى خديجة زوجته يرجف وقال لها زملوني يعني غطوني، فغطوه ويظهر انه اغمي عليه. ده كلام لأنهم رشوا عليه الماء حتى صحى لنفسه. وقيل أن خديجة امتحنته لتعرف كان الشيطان هو الذي ظهر له. كلام مشكات المصابيح كتاب إسلامي أحد يعني بيذكر ما هو موجود وما قيل في تلك الأيام. وفيه أيضا قيل أنه كان ما جاءه الوحي تظهر عليه على تجعل الحاضرين ينتظرون منه آية قرآنية. فعلى عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فأغيب عن الوعي، وأحيانا يأتي لي الملاك رجلا في صورة دحية فيني. أيضا قالت عائشة في نفس الجيان لقد رأيته ينبو عليه الوحي شفته في اليوم الشديد البرد فيغيب عن وعيه يتفصد جبينه عرقا. وروى مسلم أن النبي إذا نزل عليه الوحي امتلكه الكرب ذلك وترجع ضبح مرة بواد. وقال ابن إسحاق إن محمدا كان يرقى من العين وهو بمكة قبل أن ينزل عليه القرآن، فلما نزل عليه القرآن رآه مثلها كان يصيبه قبل ذلك فيرقوه. واشتهر بعض الألسنة كما ذكر الحق في كتابه إنسان العيون أن آمنة أم محمد رقته من العين، وجاء أن رسول الله قال لخديجة يا محمد يا محمد. وفي رواية أخرى أرى نورا وأسمع صوتا. وفي رواية ثالثة أخشى أن يكون الذي يناديني تعن من الجن، أخشى أن يكون بي جنون، فإنه كان يصيبه ما يشبه الإغماء. ده كلام برضو ابن عباس والحلبي في كتابه إنسان الكون، فإنه كان يصيبه ما يشبه الإغماء بعد حصول الرعدة ويغمض عينيه ويحمر وجهه بسواد ويغط كغطيط الإبل. وروي عن أبي هريرة أن محمدا كان إذا نزل عليه الوحي كان إذا نزل عليه الوحي تقبلته الرعدة وتربد له وجهه وغمض عينيه وغطى كغطيط البكر من الإبل محمرة عيناه. دي كلها أوصاف يعني عن حالة حلول الوحي. وعن عمر بن الخطاب قال إنه كان إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل. وأيضا عن أبي هريرة أنهم كانوا يدعون على رأسه الحناء بسبب أن الرأس الذي كان يصيبه كتاب مرآة الكائنات. وفي كتاب إنسان العيون الحلبي عن زيد بن ثابت لما كان يصل عليه الوحي يثقل جدا، فيقول زيد بن ثابت فمرة جاء ساقه على ساقه وأقسم بالله أنه لم يقول أنني لم أرى أثقل من ساق رسول الله. ويكمل قائلا في الكتاب وكان يأتيه الوحي أحيانا وهو على الجمل فكان الجمل ينوء تحته ويجسو. وكلما كان الوحي ينزل على النبي كان كأن نفسه تأخذ منه لأنه كان يحصل له إغماء يظهر كالسن أي السكران يعني. وذكر أن هذه المظاهر لا تبدأ معه منذ النبوة بل منذ سارح، منها أنه لما كان ولدا صغيرا وهو في الصحراء عند مرضعته حصل له نوع من ذلك. ورويت هذه القصة ورواها مسلم عن أنس قال: أتاه جبرائيل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه وخرج منه علقة وقال له: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طشت من ذهب بماء زمزم ثم لمه أي لحمه وأعاده في مكانه. وجاء المانسعون إلى مرضعته فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه بانتقاء اللوم. قال أنس: كنت أرى أثر مخيط في صدره. وعلى هذا القول قال صاحب مشكاة المصابيح: قد وقع شق له صلى الله عليه وسلم مرم، أولا عند حليمة وهو ابن 10 سنين مرضع، ثم عند مناجاة جبريل له بغار حراء، ثم أيضا في المعراج ليلة الإسراء. والسؤال اللي بيسألوه الكثيرين ده بيقولوا إيه؟ كم كان في قلبه من حظ الشيطان حتى يشق صدره هذه المرات العديدة؟ ويقول ابن هشام أن زوج حليمة مرضعة قال: قد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب بمس شيطاني فألحقيه بأهله لأن يظهر ذلك به. ولما أرجعته إلى أمه أمه قالت لها: أفتخوتي أن يكون علي شيطان؟ قالت لها: نعم. بعض مقتطفات من الكتب الإسلامية. وذكرت من حال عقيل أحمد عند نزول الوحي عليه ومسيره من تساؤلات خطيرة تحتاج إلى إجابة معا بالتأكيد. من هذه الأسئلة: ما الذي يثبت أن هذا العارض كان إشارة إلى جبريل ونزول الوحي؟ يقولون أن التاريخ يوضح هذه الأمراض كانت تصيب كثيرين، أبان يوسف قيصر ونابليون بونابرت وغيرهم من المحاربين، ومع ذلك لم تكن هذه الأعراض على نبوة. ويقول السائلون: كانت الأعراض نوعا من حالة مرضية؟ فقد جاء في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1122 و1123: الصرع هو داء عصبي يتميز بنوبات فجائية من فقدان الوعي تقترن غالبا بالتشنج، وقد تكون النوبة هينة عابرة أو قد تكون بالغة الشدة، وقد تقع النوبة بغت بلا نذير، وقد ينذر بها سابق غريب يعتري أحد البر أو السمع، كأن يرى المريض شبحا أو معصية صوتا، ويعقب ذلك مباشرة وقوع المريض على الأرض فاقدا وعيه، ويعقب النوبة خطر في القوى واستغراق في النوم يصحو منه المريض خالي الذهن من تذكر ما حدث. دي أقوال كثيرة وأسئلة، وإحنا بنطرحها بالتأكيد عشان نصل إلى قضية مشتركة في التفاهم ونعرف الردود السليمة على هذه الأمور. فأنا بتمنى من أحبائنا وأخواتنا في الغرفة اللي أنا بثق فيهم الإخوة المسلمين، إنهم يعني يقولوا يقولنا التحليلات والتحليلات المنطقية المقنعة، وإيه الأهداف من الحاجات دي كلها، وإيه التفسير بتاع الحاجات دي كلها. لذلك أترك المايك للأخ بسيط عشان ندير الدور، وأنا شايف فيه ناس كتير رفع ايديها. أرجو أتمنى أن يكون فيهم حد من أحبان المسلمين اللي يحبوا أن هم يفسروا لنا الكلام ده عشان نرد على الجماعة السائلين، بل نضع في الاعتبار أن دي تساؤلات مخلصة من ناس عايز يعرفوا ويفهموا، وأن هذا ليس طعنا في الإسلام ولا دين الإسلام، لكنها لا أساء تريد إجابة وتريد حلا. مايك معك أخ بسيط.